الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. والحمد لله نبهنا بالأمس إلى أن المسلم لا يجب عليه أن يبحث عن صحة النبوات السابقة والأديان السابقة، ولا يجب عليه أن يبحث عما يدعى من دين بعد دين الإسلام، لأن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله أكد بما لا يخدم الشك، بحيث أصبحت إحدى ضروريات الإسلام أن الإسلام هو الدين الآخر، وأن نبيه هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. الشيخ المظفر في المتن يركز على هذه القضية بشكل مفصل. نعم، ننبه إلى جهة لم نشر إليها بالأمس، وهي أنه لو فرضنا من باب الفرض أن إنسانا بحث عن صحة الدين الإسلامي ولم يتوصل إلى صحته، من باب الفرض مع كثرة الأدلة فرضا أنه لم يتوصل، فيجب عليه في تلك الحال أن يذهب ويبحث عن الأديان السابقة حتى يحصل ذلك النبي، لأنه إحنا من أول فرضنا النبوة العامة، أن أصل الإيمان بالنبوة أصبح من الأمور الواضحة التي تقدمت الأدلة والبراهين عليها، فلا يمكن الاكتفاء بالإيمان بوجود نبي ما، لا بد أن نتشخص ذلك النبي. فإذا لم يتشخص في رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يتوصل إلى هذه الحقيقة، يجب عليه أن يبقى يبحث ويبحث حتى يصل إلى مصداق لذلك النبي الذي يعلم إجمالا بضرورة وجوده. صحيح؟ واضح إن شاء الله. نعم، لو بحث الشخص عن صحة الدين الإسلامي فلم تثبت له صحته، وجب عليه عقلا بمقتضى وجود المعرفة والنظر أن يبحث عن صحة دين النصرانية، لأنه هو آخر الأديان السابقة على الإسلام. فإن فحص ولم يحصل له اليقين به أيضا، وجب عليه أن ينتقل فيبحث عن آخر الأديان السابقة عليه وهو دين اليهودي حسب الفرض، وهكذا ينتقل في الفحص حتى يتم له اليقين بصحة دين من الأديان أو يرفضها جميعا. رفض الجميع يتحفظ عليه الشارع، يعني حتى لو فرضنا لم يصل إلى دين من الأديان، تلك النتيجة التي توصلنا إليها في بحوث النبوة العامة، وأنه لا بد من بعثة نبي ما، فتبقى موجودة قائمة. فيرفض جميع الأديان، قد يكون يمكن أن يرفض هذا الدين وهذا الدين وهذا الدين الخارجي، أما الرفض إذا كان يرجع إلى مساس بتلك القضية، إذا سيتضارب مع مبدأ من المبادئ وهو ضرورة بعثة الأنبياء، فلا بد أن يقر ولو إجمالا. إذا لم يتسنى له أن يحصل على الدين الحقيقي الذي يدين الله سبحانه وتعالى عباده به، يحملهم مسؤوليته، إذا لم يصل إلى ذلك الدين في هذه الحالة، يجب عليه أن يؤمن إجمالا بوجود الدين. صحيح؟ لا يخفى عليك، لاحظوا الشارع يتحفظ على هذه الفقرة من كلام المصنف، لا يخفى عليك أنه بعد قيام الأدلة العقلية على لزوم البعثة، نعلم إجمالا بوجود المبعوثين من الأنبياء والرسل في الأزمنة السابقة، فاللازم على من تفحص ولم يثبت عنده صحة الأديان الموجودة، اللازم ماذا؟ هو الإيمان بهم على الإجمال، يؤمن بالأنبياء، هذا ما أيقن به ما قام البرهان عليه من وجود بعثة نبيه الماضي فقط، فلا بد أن تؤمن بذلك النبي على واقعه حتى لو لم تعرفه. فإن قلنا المهم هذا أصل الإيمان قد يتحقق من خلال تلك القاعدة أنه مؤمن بوجود نبي ما، فهذا متحقق من أصل يعني بعد ما انتهينا من بحوث النبوة العامة وأوقنا من أنه لا بد من بعثة نبي ما، فهذا الإيمان متحقق أنه يوجد في عالم الإنسانية نبي هذا آمن به. المشكلة في الالتزام بتعاليم الأنبياء، لأن الأنبياء ما هو دورهم؟ أن يرشد الناس، أن يعلم الناس الكتاب والحكمة إلى آخره مما بينا سابقا. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يحصل ولو من خلال العلم الإجمالي أن يصل إلى بعض التعاليم التي يأتي بها الأنبياء. الأنبياء يكملون البشرية، فهو لابد أن الطريق المتيقن في تحصيل للتكامل، هذا الطريق المتيقن لابد أن يسلكه. لا يمكن أنه يدرك القضية يقول أنا ما عندي مسؤولية أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يوصلني إلى معرفة النبي، لأنه هو أصل معرفة النبي في الجملة تمت لديه. فإذا عرف شيئا من الأحكام في الجملة يجب عليه الالتزام بها. إذا لم يعرف راح تصير عنده كما نسميها بالأصول حالة علم إجمالي. إذا علم إجمالاً بوجود بعض الأحكام ماذا يفعل؟ فأيضا كما نقول في الأصول ماذا؟ احتياط. أحسنتم، احتياط. لكن حينما نحتاط بعض الأحيان الاحتياط يؤدي إلى العسر والحرج، احتمالات مفتوحة وكبيرة جدا ومتعددة لا تسعها قدرة الإنسان. يقول يحتاط فيما يمكن طبعا مع نفي العسر. نفي العسر هو يحتاج إلى دليل، لأنه الشارع يقول مع نفي العسر، لكن احنا نتساءل معه. نفي العسر لا يحكم به الحق، هذا يحكم به الشريعة. إذا وصلت أيها مثلا الذي تبحث، أيها الباحث الذي لم يصل، إذا وصلت إلى أن من أحكام الشرائع والأديان نفي العسر صحيح، أما إذا لم نصل كيف نقول؟ ولا أصلح أبا المصنف يقول فإن علم من أوامرهم ونواهيهم شيئا فعليه العمل بعلمه. طبعا هذا واضح، فإن كان علما تفصيليا عمل به بشكل مباشر فهو، وإلا يعني إن كان علما إجمالية لم يكن تفصيليا فيعمل بمقتضى القواعد التي يحكم بها العقل، أنه أنت تعلم بوجود تكاليف موجهة إليك، هذه التكاليف يجب عليك أن تفرغ منها، لابد أن تؤمن نفسك من جانبها أن تؤديها. وإلا يعني فإن لم يكن العلم تفصيليا بأن كان إجماليا فيعمل بمقتضى يعني فيعمل بمقتضى القواعد من الاحتياط فيما إذا أمكن. هذا اللي هنا احنا مع الشارع صحيح هذا الكلام. ولا أصل نفي الأصل، نفي الأصل نتساءل مع الشارع نقول له سيدنا نفي الأصل من أين جاءنا؟ العاقل لا يحكم بنفي الأصل، هذا جاءنا من الشريعة، وأنت إنما تقوله استنادا للشريعة. فرض مسألتنا أنه لم يصل إلى الشريعة، نعم إنما يتسنى له التخلص من الاحتمالات الحرجة العسيرة التي يحصل الالتزام بها فيما له ظن أن الشرائع الإلهية لا تكلف بالعسر. هذا ما موجود ضمن الفرض، واضح إن شاء الله. يعني لو فرضنا ضمن من خلال علم تفصيلي أن شرائع السماء لا تكلف بالعسر، لا تكلف تكليفا حرجيا، إذا ضمن هذا الصار عند علم هذا العلم سيكون مؤمنا له عن الاحتمالات الحرجة العسرة من التكاليف، واحتمالات التكاليف موجودة عند كثير، قد يكون أصلا يجب عليه أنه إذا كان هناك فقير ما يدري هو المفروض ما عنده علم، إذا كان هناك فقير المفروض أن يقاسم أمواله حتى لو هو يصير بأشد حرج، أنه هو يكون في حالة أشد الفقراء لعل الله سبحانه وتعالى يقول كذا، وما عنده نبي يقول لأنه ولا تبسطها كل البسط، المفروض ما وصل إلى هذه الحقائق فيحكم هذا الأمر. في هذه الحالة المصنف الشارح ماذا يقول له؟ يقول ولا عصر، يعني لا يجب عليه ذلك. نحن نتساءل مع الشارح نقول له سيدنا لا يجب العصر، هذا الحكم الشرعي، هذا الحكم بنفي العصر والحرج من أين جاءنا؟ تستند به الى القران هذا خلاف الفرض. احنا فرضنا انه لم يتوصل الى الشريعه الحقيقيه، فلا يبقى مجال لنفي الاصل الا اذا علم تسنى لهذا الباحث الذي لم يصل الى الحقيقه، اذا تسنى له العلم بان شرائع السماء لا تكلف تكاليفا خارجيه فيتمكن ان ينفي الاصل، وهذا ما موجود. وقل ما يحدث في مثل هذا الفرق، قل ما يحدث، كيف يصل الى انه الشرائع لا تكلف الاصل والحرج؟ لا، كل هذا تحفظ بسيط يعني على العبارة على قوله ولا أصل. وإلا فيعمل بمقتضى القواعد من الاحتياط فيما إذا كان يمكن الاحتياط. إذا ما يمكن الاحتياط، إذا صار دوران بين محظورين، أنت تعلم إجمالا إما بوجود هذا أو حرمته، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ حكم العقل يقول لك أنك تكون مخير، لا يوجد مجال للاحتياط. لو فرضنا تعلم اما بوجود هذا او وجود هذا، تاتي بهما معا تصلي الظهر والجمعه مثلا، اما انك تعلم اما بوجود هذا او حرمه ذا، تكون مخير فيما بينهما. ومن التخيير، من التخيير معطوف على قوله من الاحتياط، من مقتضى القواعد من الاحتياط. ومن التخيير مثلا فيما اذا لم يمكن الاحتياط، واضح ان شاء الله. وبالجمله فالحكم بالرفض مطلقا محل تامل، يعني لماذا المصنف قال في هذه القالات يرفضها؟ قال او يرفضها جميعا، اما يتم له اليقين بصحه دين من الاديان او يرفضها جميعا. لماذا يرفضها جميعا؟ ما دام عند علم إجمالي لابد أنه يتمشى مع هذا العلم ويؤدي ما يقتضيه ذلك العلم. ثم فضل يؤمن بالأنبياء على الإجمال، طبعا بالأنبياء الواقعيين الكبرى، يعني احنا ما ركزنا عليها، الكبرى التي وصلنا إليها في بحث النبوة العامة أنه لا بد من بعثة نبي، لا بد من بعثة نبي. فإذا الإنسان وصل إلى هذه اللابدية فقط كقضية ضروري أنه لا بد أن يبعث نبي من الأنبياء، وما آمن ببعثة نبي، يعني ما عقد قلبه وأقر وأذعن بوجود أنبياء وهو يؤمن به، هذا ما راح يحقق، ما راح يتجاوب مع تلك الكفر. فقد يكون الإنسان يرفض، هو صحيح عنده إيمان، هو هذا الذي دفعه للبحث عن النبي، عن نبي الله، يعني لابد من وجود نبي لله سبحانه وتعالى في الأرض، هو هذا الذي دفعه. فإذا اندفع بحث ما عقل عن النبي حسب فرض، ولأنه هذا الفرض ما يحدث يعني عادة، لكن من باب الفرض إذا ما حصل على النبي في هذه الحالة قد يكون ينكز حتى تلك القضية التي آمن بها يرفض، يعني ما راح يؤمن بنبي ما، ما راح يؤمن بوجود نبي وهو يعتق قلبه ويقر ويزعم في داخله ببعثة هذا النبي، بوجود هذا النبي. هذا ما نشطه صار خروج عن ما أدى إليه الدليل في مبدأ المصنف، يقول لها هنا إذا لم تصل إلى لم تشخص النبي ما لك حق أن ترفض تلك الكبرى، لابد أن تؤمن بنبي. بالإجماع نفسهم يعني بالتفصيل وبالإجماع، بالتفصيل ما نفسهم أن شلون يصير بالتفصيل، لابد بالإجماع. وش المعنى بالإجمال؟ معنى بالإجمال يعني مثل يقول هؤلاء، احنا بالإجمال يعني هو ما مشخص، يقول هؤلاء، هؤلاء معرفة يعني مشخص. فهذا يعني الكلام دا يجب بالسؤال دا يجب بشيء من الاشتباه.
هو بحث عن
الأنبياء
مخصوصين؟
نعم. شلون يؤمن بهم؟ ما آمن بهم.
يقول أن يكون هذا الحد ينفض جميع لا بحث عنه،
لا احنا نوضح القضية اسهل بطريقة مختصرة. قوله هو الايمان بهم على الاجمال. بهم الضمير يرجع الى قوله المبعوثين من الانبياء والرسل. يؤمن بالمبعوثين. يبقى المبعوثين من هم؟ عيسى، موسى، غيرهم. من نتيجة يؤمن بذلك الذي بعثه الله. وماذا ذكر عيسى وموسى؟ اي نعم. فلا بد ان نبهنا جملة قد يكون هذا ينكر حتى القضية التي توصل اليها سابقا في النبوة العامة قد يكون ينكر. فلا بد ان يبقى يؤمن ولو يؤمن ايمانا اجماليا. صحيح؟ واضح ان شاء الله. لا. لا. ملازمة بين ماذا وماذا؟ نعم. نعم. هو ما احنا نشكل؟ احنا بينا ان لابد يؤمن بنبي ما بالنبي الذي الحقيقي الذي بعثه الله. يبقى هو ما يشخص النبي الحقيقي ما هو من هو؟ لا 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 ما عدنا الترديد بين هذه الاطراف. وين كان المصنف مردد بين هذه الاطراف؟ اجمالا مو الا بين هذه الاطراف، اجمالا هو يعلم بوجود نبي فيما بين البشر. من هو؟ نعم. 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 طبعا. ولهذا المسلم لأنه مثل خلي نبدأ يقول لو فرضنا حدثت هذه القضية عند أحد من الناس فلا ينبغي له أن يرتد على تلك القضية التي آمن بها التي توصلنا إليها من خلال البراهين في النبوة العامة في وضاحة النبوة العامة. تلك القضية تبقى قائمة. فلا بد ان يؤمن بالذي بعثه النبي الحق الذي بعثه الله. وقبل النبي الحق المفروض انه صار عنده بعض المشكلات التي حالت بينه وبين الايمان به. البحث كله افتراضي. يعني ليس بحثا عمليا بالمعنى الحقيقي، وانما هو نوع من التنظير للاصل العملي في المساله. على الطريقه الفقهيه انه لو فرضنا ما توصلنا، ماذا نفعل؟ حتى ما تبقى القضية غامضة، نعرف أن كل شيء له حكمه، وأن عدم تحقيق النبي من الأنبياء لا يقتضي أنه ينكر النبوة تماما. لابد أن نؤمن إجمالا، نبقى نؤمن بالنبوة ولو في الجملة. ثم هذا الإشكال الذي أوردناه بالأمس الذي أشكله الشارع على المصنف حينما قال أن الأمم السابقة حينما تروي المعجزات عن أنبيائها يكونون متهمين. لماذا؟ لأنهم مثلا كانوا متعصبين لنبيهم. وقلنا أن هذا ليس كلاما صحيحا 100%. قد يكون من خلال التاريخ العام، من خلال حتى نقلهم، إذا ننظر إلى القرائن ونجمع القرائن والنصوص قد نصل إلى التواتر ونتيقن بذلك. ثم إن رمي الأمم السابقة بالتهمة في جميع ما ينقلون عن أنبيائهم من المعجزات ليس بسديد، بل اللازم هو المراجعة إلى كتبهم المختلفة، فإن حصل في مورد تواتر الله الحمد لله، ولو كان تواتر إجمالي فهو تواتر إجمالي واضح، يعني يثبت المعجزة في الجملة. التواتر المعنوي يعني يثبت وجود معجزة حتى لو كان اللفظ لفظ المعجزات، مثلا يثبت انشقاق القمر، مثلا يثبت إبراء الأكمه والأبرص كمضمون كمعنى على ذلك. التواتر لا اللفظي ذاك الذي لا يثبت أن هذا الأمر بهذا اللفظ وبهذه الهيئة قد صدر وتحقق. تذكرون أقسام التواتر؟ ما رأيكم؟ حسب ظهر بالحلقة الأولى الثانية الماضية بالثانية. وبالجملة التفصيل المذكور في منقولاتهم أحسن من رمي جميع منقولاتهم بالتهمة. ما نحط نتهم بشكل مطلق، نقول هذا كلهم ما يمكن أن نؤمن بهم. ثم يرجع المصنف ينبه إلى بعض الأمور التي أمس أيضا أوضحناها، يبين أنه خصوصية الإسلام عن الأديان السابقة، أن الإسلام باعتبار أنه من ضرورياته، أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن يؤمن بالإسلام هو في غنى عن البحث عن الأنبياء السابقين، أما من يؤمن بالأنبياء السابقين فلا يستغني بذلك عن البحث عن الإسلام. فأنت في محاججتك مع النصراني مع اليهودي تقول له نعم أن يؤمن بما تؤمن به من نبوة مثلا موسى عليه السلام، من نبوة عيسى عليه السلام، ولكن من قال لك بأنه لا يوجد نبي من بعد موسى، لأنه لا يوجد نبي من بعد عيسى؟ فلا بد أنه يقع، فهو مسؤول عن البحث. أنت إذا وصلت إلى حقيقة الإسلام، يعني آمن بهذه الحقيقة بالدين الإسلامي، لا يجب عليك أن تبحث عن دين آخر. هذا إن شاء الله أصبح واضح. نعم، من هذه المنطلق، يعني بنفس الطريقة بالتفكير مع النصراني مع اليهودي، حينما نقول له أنت آمنت بنبوة موسى، بنبوة عيسى، لماذا لا تؤمن بنبوة من يدعي النبوة من بعد؟ طب أنت هذا السبب من نفس المنطلق مع المسلم، يعني نتوقف ونسائله ونقيم الحج عليه. كيف؟ احنا اصل احتمال وجود دين بعد دين الاسلام ونبي بعد نبي الاسلام، هذا امر اصبح مفروغ عن عدمه، لان الايمان بالاسلام مساوغ للايمان بعدم وجود دين بعده. من واضح من خلال تراث الاسلام، من خلال ما نص عليه في القرآن وما ورد مكررا في السنة الشريفة أنه صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء. ولكن يجب على المسلم أن يؤمن ويعمل بتعاليم رسول الله الحق. صحيح، أنت حينما تقف مع المسلم الذي لا يتدين بمذهب أهل البيت، لا يؤمن بمذهب أهل البيت، تقول له أن إني ما أؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وآله. هذا الفقه، لاحظوا من نسل البداية، هذا الفقه، هذا العمل في الصلاة، هذا العمل المعين في الحج، هذا العمل المعين في الزكاة، هذا من أين أخذته؟ هل أنت أخذته من رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة؟ يقول لا. هل أنه منصوص عليه بشكل واضح في القرآن؟ يقول لا. إذا ما هو طريقك إليه؟ يقول مثلا يقول طريقي إليه الإمام فلان أحد فقهاء الإسلام. تقول له من قال بأن هذا الإمام هو الذي يصلح أن يمثل ويحكي عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ القضية تؤخذ من الآباء ومن المجتمعات ومن التوارث، هذا ما هو صحيح، لابد أن نقف. كما نلزم النصراني بأنه نقول له إذا آمنت بنبوة عيسى وسمعت بدعوة نبي آخر يجب أن تذهب وتبحث عن تلك الدعوة قد تكون صحيحة، كذلك نقف مع المسلم نقول له إذا آمنت بنبوة الرسول صلى الله عليه وآله أنت لن تصل إلى تعاليمه مباشرة، لن تعايشه بشكل مباشر، من هو الواسطة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أنت منفصل عن رسول الله بكذا. ففي هذا المقال أيضا في المسألة العقائدية يجب أن تحدد موقفك منها كإنسان متثبت. احنا بحثنا مع الإنسان المتثبت الموضوعي الذي يعيش الشك المنهجي الحقيقي من أجل أن يصل إلى الحق، وأنه مجرد يلقي شكوك وأوهام، من أجل أن يصل إلى الحق. فلا بد أن نبحث ونبحث ونفكر طويلا من هو الذي يصلح أن يعبر عن الرسول صلى الله عليه وآله. هناك دعوة عند بعض المسلمين تقول بأن الذي يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وآله هم أهل بيته. هناك دعوة أخرى تقول لا، أهل البيت شأنهم شأن بقية الصحابة، وأن كل الصحابة يحكون عن رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا احنا الان ما ندخل بالتفاصيل لان هذا الجزء الثاني راح يصير بعد دخول في تفاصيل هذا المقال، انما نشير الى امر في الجمله اتوقع المصنف يشير اليه بالمستقبل. الموجود عند عامة المسلمين عند متعصب لماذا بحق؟ عندما تلاحظ المتعصب التعصب ما له حدود، يمكن ان الانسان يتعصب ليس فقط لاحمد بن حنبل وانما يتعصب مثلا محمد بن عبد الوهاب للمذهب الوهابي، وبعدين يتعصب حتى لمن هو اشد من عليه، لمن هو متفرع عن محمد بن عبد الوهاب وهو مثلا في بعده عن الحق اسوأ من محمد بن عبد الوهاب. هذا التعصب هذا خارج عن الحق كما اشرنا الى ذلك مرارا. ناخذ القضيه موضوعيه. عموما لا يوجد توجه عند علماء المذاهب ان يبرهنوا على صحه مذهب دون مذهب. غايته ماذا عندهم؟ غايته عندهم ان مثلا هذه المذاهب الاربعه العمل بها مسلم. ما هو الدليل على ذلك؟ اكثر من انه جرت سيره السلف على ذلك ما عاد الجواب. جرت سيرة السلف على ذلك أكثر من هذا جواب أن النبي صلى الله عليه وآله مثلا أوصى إلى أبي حنيفة ما موجود هذا الكلام، وإذا موجود فهو في غاية الضعف. أو أن مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله قد أوصى لأن يؤخذ الدين مثلا من مالك فقط أو من أحمد فقط، هذا أمر ما موجود. فغاية جرت سيرة السلف على ذلك. السلف لم يجروا بأجمعهم على الأخذ بهذه المذاهب. الآن كواقع في ما موجود بالأقطار الإسلامية أصبح مذهب أهل البيت خصوصا مذهب الجعفري، ليس مذهب الشيعي عموما، مذهب الجعفري الإمامي الاثنى عشري خصوصا بعد الجهود التي بذلها بعض علماء الشيعة جزاهم الله خير الجزاء والظروف التي مرت الأمة الإسلامية أدت بشكل أو بآخر أن يصير اعتراف بالمذهب الخامس. هذا الاعتراف بالمذهب الخامس حقيقة الشأن جدا خطير، يقيم الحجة لوحده على الجميع. لاحظوا القضية مختصرا، هذا يمكن تلقى حتى للإنسان العادي اللي ما عنده خلفية ثقافية ولا دراسات منطقية وأصولية وفلسفية ولا آخر. أتباع مذهب أهل البيت وأهل البيت يقولون مذهبنا فقط هو الذي يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ أتباع المذاهب الأخرى علماء المذاهب الأخرى ماذا يقولون؟ يقولون أحد المذاهب الخمس مجزء، لكن لا يشترط أن يكون مذهب أهل البيت بالخصوص. صحيح؟ فإذا صار خلاف إما أنه أهل البيت فقط هم الذين يمثلون رسول الله وهم المذهب الحق، وإما أحد المذاهب الخمس لا على نحو التعلم. الاحتياط ماذا يقتضي؟ أنت أيها المسلم الآن تتخذ منهج جديد وما عندك مثلا حال ولا عندك استعداد ولا عندك وقت أن تذهب وتفتش في زوايا التاريخ والرباياه وكيف تقيم الدليل على حقية مذهب أهل البيت، لأنه يقال أن هناك حديث الثقلين، حديث الثقلين مختلف فيه مثلا، يقال أن هناك حديث الغدير، حديث الغدير يفسر تفسيرات شرعية، يقال أن هناك حديث السفينة، حديث السفينة أنت ما واضح عندك ما هو معنى السفينة وهكذا، تفترض أنه القضية مشوشة في ذهن الإنسان ويسمع كثير من اللفظ والحديث في هذه المسألة، فما عنده حال أنه يذهب ويحقق ويصل إلى الحق بشكل مباشر. الاحتياط ماذا يقصد؟ ماذا تفعل؟ بعض المسلمين يقولون فقط مذهب أهل البيت يعبر عن رسول الله. المسلمين الآخرين ماذا يقولون؟ يقولون إما أحد المذاهب الأربعة أو مذهب أهل البيت. فمذهب أهل البيت عند الجميع مجمع عليه أنه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي التعبد به أمام الله وأنه مفرق للذمة. بينما المذاهب الأخرى مع الشك. فأنت على الأقل قبل ما تبحث لعل مذهب أهل البيت، قل لك هكذا، لعل مذهب أهل البيت ليس على حق، أنت قبل ما تبحث أنت تلتزم مذهب أهل البيت، لأنه الاحتياط ناس. فإذا ذهبت وبحثت وفكرت وتأملت ووجدت أن هذه الدعاوى التي تقال عن مذهب أهل البيت وأنه هو المذهب الوحيد الذي يصلح للتعبير عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه دعاوى ليست صحيحة، مبالغ بها. في ذلك الوقت من حقك أن تنتقل إلى مذهب آخر. لكن أنت إذا تبحث
قبل البحث بأي حق بأي وجه تتمسك، لأنك ولدت في مصر تصير شافعي، أو لأنك ولدت في المغرب تصير مالك، أو لأنك ولدت مثلا في مثلا الشام تصير حنفي. هذا ليس عذرا أمام الله. وإذا كان هذا عذر فيجب عليكم أنتم أيها المسلمين أن تعذروا النصارى، لأنهم ولدوا نصارى، فإذا لا يجب عليهم أن يبعدوا عن الإسلام. فهذا الدليل دليل بسيط ومقبول ولا يحتاج إلى مقدمات. شاهدته الفتوى المعروفة لشيخ الأزهر، أنه الفتوى طبعا ما تعبر عن شيخ الأزهر، أصبح عند عامة المسلمين مذهب محترف به. لا يمكن لأحد أن يقول لا مذهب أهل البيت لا يجزي، لا يمكن. إنما الإشكال أنه لماذا تخصصوا في أهل البيت؟ كثير من الأحيان أقل، يعني كما حدث هذا الأمر في هذه السنة في مؤتمر واحد التقينا بعض العلماء يعني أثناء العام. إذا كان عندهم عتب علينا يقولون نحن نعترف بمذهبكم، لماذا لا تعترفون بمذهبكم؟ نحن نعترف من أهل البيت، أنتم لماذا لا تأخذون من الصحابة؟ هذا كلام أكثر أنا ما أعرف شيء. طبعا نحن نجيب نقول نأخذ من الصحابة، إذا كانوا يقولون بسنة صحيحة عن رسول الله نأخذ من أهل، ما عندنا إشكال. حقيقة هذا موجود، يعني نأخذ عن ابن عباس ونأخذ عن جابر ونأخذ عن عمار ونأخذ عن علي عليه السلام إذا روى عن رسول الله وهكذا، ما عندنا مشكلة. لكن هو بالحقيقة اللي في داخلهم يشعرون أنه إحنا من نهيهم، نعتبر أنهم على باطل، فيقولون يعني بهذا الطريق، يعني يطرحون طرحهم بهذا الطريق، يعني لماذا أنتم تفترضون أن الحق معكم فقط؟ المسلمين كلهم أي مذهب تتدين به تلتزم به هذا يكون موجود للذمة، وأن هذا يجزيك أمام الله أن تتدين به. جوابنا لهم في المختصر له أن مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم مما أجمع المسلمون على صحته. المذاهب الأخرى هناك ثلاث فيها، هناك طائفة من المسلمين، خمس المسلمين، ست المسلمين، عشر المسلمين، واحد من المسلمين، لا يضر. طائفة تقول أن المذهب الوحيد الصحيح الذي يمكن أن تلتزم به أمام الله سبحانه وتعالى هو مذهب أهل البيت فقط، فطبيعة الالتزام بمذهب أهل البيت هو موافق للاحتياط. هذا الشيء هذا من جانب الفقه. وأما من الجوانب الأخرى البحوث في الإمامين، بحوث ليست من باب أنها مقدمات فقهية، كما أن عامة أبناء العامة يبحثون الإمامين في كتبهم الفقهية، لا، نحن نبحث الإمامين في الكتب الكلامية. يعني موقع الإمامة من البحث من الفكر الإسلامي موقعها في أصول الدين، في العقائد لا في الفروع. صحيح انها معطيات بفروع الدين، اذا انت امنت بامامة علي عليه السلام انت راح تلتزم، راح تكون مثلا احكامك التزاماتك صلاتك حجك خمسك والى اخره معاملاتك تكون على وفق الضوابط المعينة، لكن هي بالاصل تمثل امر عقائدي. وذلك لما ورد طبعا الآن ندعي وإن شاء الله نستدل على هذه الدعوة في الجزء الثاني من البحث، لما ورد قال هذا ليس احتمال، يجب عليك أن تبحث، احتمال موجود. لما ورد من أن الأعمال كلها بلا إيمان بولاية أهل البيت صلوات الله عليهم مردودة غير مقبولة، وجودها وعدمها سواء. فإذا نفس الإيمان إلى موضوعية، مثل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله. إذا الإنسان انتظر صلى ولكن ما كان عنده إيمان برسول الله صلى الله عليه وآله، صلاة تكون لا شيء. إذا الإنسان صام المسلمون في رمضان وهو صام معهم وليس ما عنده إيمان برسالة الرسول، هذا صوم ما يكون صوم مسلم، ما يكون صوم السنة المطلوب عند الله سبحانه وتعالى. يعني شرطه ما يطلق منحق الإيمان، ما منحق. هذه الدعوة تحتاج إلى بحث. قد يكون يجب الإيمان بإمامتهم، ما هي حقيقة الإمامة، كيف تمثل امتدادا للنبوة، ما هي علاقتها بختم النبوة، مثلا ما هو دور الإمام بعد النبي، هل أننا نعطي للإمام دور مشابه لدور النبي،
بحيث كأنه احنا بس فقط نغير الاصطلاع، بدل ان نقول عندنا انبياء اخرون نقول لا عندنا ائمة او لا، الائمة كلهم في طول رسول الله متفرعين على الرسول، يأخذون عنه يبدأون منه، لا انهم هم في حربه، انهم اتباع له، انهم يدينون بنبوته وهم اتباع له بالمعنى الحقيقي، ولكن مع ذلك يبقى لهم موقعهم، يبقى بعد مواقع الأئمة والبحوث التي تتناسب مع هذه الجوانب. هذه إن شاء الله نبحثها في الجزء الثاني. المصنف هنا نبين فرد قضية لطيفة عن السيد البرجردي قدس الله نفسه. يقول ذهب السيد آية الله العظمى، نقرأ في آخر الحديث لأنه أكثر الحديث واضح. ذهب السيد آية الله العظمى البرجردي قدس سره بعد نقل الأدلة الكثيرة الدالة على وجود الرجوع إلى الأئمة الطاهرين عليهم السلام إلى استظهار الأمور. الأول أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يترك الأمة بعده سدى مهملة بلا إمام هاد وبيان شاف، بل عين لهم أئمة هداة دعاة سادة قادة حفاظا، وبين لهم من أئمة المعارف الإلهية والفرائض الدينية والسنن والآداب والحلال والحرام والحكم والآثار وجميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة، حتى أرش الخج. هذا كما هي روايات الجامع أنها بإملاء رسول الله وبخط علي عليه السلام 70 ذراعا كتب فيها كل شيء، حتى أرسل كاتبك هذه الجامعة. من الذي يفهمها؟ من الذي يعرفها؟ أهل البيت هم المخاطبون بها. قد يكون أنا إذا أقرأها ما أقدر أستوعبها قطعا، قد يكون ما أقدر أستوعبها مثل ما يستوعبها الإمام، مثل ما هو يعرف مغزاها ومعناها وحدودها وخصوصياتها، إلى أن صلوات الله عليه يعني. إنما المهم أنه بين له هذه التفاصيل. ولم يأذن صلى الله عليه وآله لأحد أن يحكم أو يفتي بالرأي والنظر والقياس لعدم كون موضوع من الموضوعات أو أمر من الأمور خالي عن الحكم. هناك حكم واضح أنت اذهب ابحث عنه، أما تأتي تقول هذا الحكم لم يردنا فيه شيء، إذا لم يردك شيء فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، هذا موجود، اذهب اطلبه من أهله. بل أملى صلى الله عليه وآله جميع الشرائع والأحكام على الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وعمره بكتابته وحفظه ورده إلى الأئمة من ولده عليهم السلام، فكتبه عليه السلام بخطه وأداه إلى أهله. دائما حينما نقرأ أنه حينما يتوفى مثلا إمام بعد إمام يورث يسلم وارثا نبوة الإمامة إلى الإمام الذي بعده. والثاني أنه صلى الله عليه وآله أملى هذا العلم على علي بن أبي طالب عليه السلام فقط، ولم يطلع عليه في عصره صلى الله عليه وآله غيره أحد، غير علي لم يطلع على هذا العلم أحد، ولم يكن أحد له القابلية أن يتلقى العلم كما تلقاه علي. هذا علي الذي يقول كما تشهد بذلك الروايات الكثيرة، علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم مفتح لي من كل باب 1000. ناجاه أسر إليه أو الناس أم في جلسة واحدة عنده هكذا قدر أن يستوعب، هذا ما كان موجود عند الآخرين. وأوصى إليه أن يكون هذا الكتاب بعده عند الأئمة 11، فيجب على الأئمة كلهم أن يأخذوا علم الحلال والحرام وجميع ما يحتاجون إليه في أمر دينهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من علي بن أبي طالب، فيجب على الأمة ليس على الأئمة، على الأمة كلها أن تأخذ علم الحلال والحرام وجميع ما يحتاجون إليه من علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من جلده، فإنهم موضع سر النبي صلى الله عليه وآله وخزان علمه وحفاظ دينه. هذه دعاوى الآن أنت تسمع، أنت الآن ما ملزم بها إلزاما كامل، أنت فقط الآن ملزم بالإتياء، وهكذا قلنا لأنه المسلمين عموما يقرون لأنه مذهب أهل البيت على يعني يمكن أن يبرئ جلدك أمام الله، المذاهب الأخرى ما حصل. فالآن يجب أن يؤمن الإنسان بهذا أهل البيت، ولكن هناك دعاوى عند أهل البيت، هذه الدعاوى يجب أن تدرس، يجب أن تناقش، يجب أن تبحث. أما الإنسان يبني مثلا ذهنه ووقته عن هيك، هذا نوع من أنواع الانصراف. أما قامت عليه حجة، على الأقل قامت الحجة على الشك به، إذا شكيت الأمر فلا يجوز لك أن تدير ظهرك إليه بلا أن تبحث تجد أنه صحيح أو لا. فمن هنا إن شاء الله أصبح واضح ضرورة البحث عن الإمام، ضرورة البحث الآن فقط، بعد هذا نبحث عن ضرورة الإمام، بعد هذا نبحث عن تشخيص الإمام، وإلى آخره. والحمد لله رب العالمين، وثبتنا الله وإياكم على إمامة الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. الله.